الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقصة بقرة بني إسرائيل وإحياء القتيل ذكرت في سورة سميت باسمها في سورة البقرة لعجيب أمرها وعظيم دلالتها على قدرة الله الباهرة في إحياء الموتى وإحقاق الحق مهما حاول المفسدون طمسه وخذلانه، وإبطال الباطل مهما حاول المبطلون إظهاره ونصرته. وهذه القصة تدل على موقف من مواقف العنة والعناد مع نبي الله موسى عليه السلام، فقد قتل في القوم قتيل فادارؤوا فيه، اختلفوا في التعرف على قاتله، واتهم بعضهم بعضا في قتله، فلجأ القوم إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه آية من ربه تنطق القتيل باسم قاتله. وهم يريدون بهذا أولا وقبل كل شيء أن يتأكدوا من صدق موسى عليه السلام في دعوته، وأن يستيقنوا أنه كليم الله حقا، فهم قوم ملك الشك عليهم شغاف قلوبهم وعشش وباط وفرق في عقولهم، فكلما جاءتهم آية من آيات ربهم لم يكادوا يؤمنوا بها ساعة من نهار حتى ترد عليهم الشبهات فتردهم على أعقابهم خاسئين. أجابهم موسى عليه السلام إلى ما طلبوا، فدعا ربه أن يريهم آية من آياته تكشف لهم أمر من قتل القتيل، تضاف إلى معجزاته التي أيده الله بها وجعلها برهانا لصدقه فيما يبلغ عن ربه. فتجيء آية الله من وراء ما يقدر القوم، فتدور لها رؤوسهم وتضطرب لها عقولهم، فما كان الظن في نظرهم بموسى عليه السلام أن يعلق أمر إحياء القتيل على بقرة يذبحونها ويضربون القتيل ببعضها، ولا ارتباط بين بقرة وقتيل، فارتابوا في هذا الأمر ارتيابا شديدا، واتهموا موسى بما لا يليق بمثله، وسألوه عن أوصاف تلك البقرة التي يأمرهم الله بذبحها، وسألوه عن لونها وعن حالها، فأجابهم موسى عليه السلام عن كل ما سألوا، فذبحوها وهم في شك من أن موسى عليه السلام صادق كل الصدق فيما أخبرهم به، وإن كانوا قد شهدوا له بألسنتهم أنه قد جاءهم بالحق. فلما ذبحوها أمرهم موسى عليه السلام أن يضربوا القتيل ببعضها، فقام القتيل حياً بإذن الله ودلهم على من قتله. أوجز الله جل وعلا هذه القصة في 8 آيات من سورة البقرة، كل آية تحمل في طياتها كثيراً من العظات والعبر وكثيراً من الحقائق الجلية عن طبيعة هذا الشعب بني إسرائيل وأخلاقه وسلوكه مع الأنبياء والرسل، ومنهجه في الحياة ونظرته إلى عواقب الأمور. فلنقرأ هذه الآيات 8 أولاً، ثم لنتدبر ما فيها من العظات والعبر. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تبدأ القصة في الواقع من حيث ذكرهم الله بقتل النفس التي لم يعرفوا قاتلها، أي من قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. تبدأ القصة في الواقع من هنا، ولكن من الناحية البلاغية تبدأ القصة من حيث بدأها الله عز وجل. فليس المهم في اختلافهم على من قتل القتيل، ولكن المهم فيما يترتب على ذبح البقرة هو إحياء القتيل وما يسبق ذلك وما يستتبعه من عظات وعبر وأحكام وحكم ومواقف ودروس. والقوم قد سألوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه من أجلهم ليبين لهم من قتل القتيل حتى لا يشتد النزاع وتتفاقم بينهم الخصومة فيؤدي ذلك إلى مزيد من سفك الدماء. فأجابهم موسى عليه السلام إلى طلبهم، فدعا ربه عز وجل، فقال له ربه سبحانه: مر قومك أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعجب القوم من هذا الأمر وأصابهم الذهول، ووجدوا بين السؤال والجواب تفاوتا كبيرا وبعدا شاسعا، وقالوا في أنفسهم: ما لهذه البقرة والتعرف على القاتل، ولماذا بقرة بالذات، إلى غير ذلك مما دار في رؤوسهم من تساؤلات. وظنوا أن موسى عليه السلام يعبث بهم ويسخر منهم، فقال: أتتخذنا هزوا؟ أتجعلنا مكانا للهزو وموضعا للسخرية؟ وكأنهم يريدون أن يصموه بكثرة الاستهزاء والمداومة عليه. ويظهر ذلك من قوله أتتخذنا، فالاتخاذ معناه المصاحبة والمداومة، مع أنهم لم يجربوا على موسى شيئا من هذا، وحاشاه أن يكون كذلك وهو نبي مرسل. وقد أسند الأمر إلى الله: إن الله يأمركم. فكيف يظنون أنه يعبث بهم في أمر قد تلقاه من ربه وأمر بتبليغه؟ فما أجهلهم بأمر النبوة وأخلاق الأنبياء. فلما سمع موسى عليه السلام مقالتهم تبرأ مما نسبوه إليه، واستعاذ بالله أن يكون واحدا من أولئك الجاهلين الذين يقولون على الله بغير علم، والذين لا يفرقون بين ما يكون أمرا من الله وما يكون أمرا من واحد من الناس. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فانظر إلى مقالتهم وانظر إلى مقالته لتعرف الفرق بين أسلوب الأنبياء وأسلوب عامة الناس في الخطاب. أتتخذنا هزوا؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فانظر إلى مقالتهم ومقالته لتعرف الفرق بين أسلوب الأنبياء وأسلوب عامة الناس في الخطاب. إنهم قد تجرأوا عليه وغلظوا له في القول، ووصفوه بما لا يليق بذاته كنبي مرسل، فكان بهم حليما إذ اكتفى بنفي ما نسبوه إليه دون أن يعنفهم بكلمة واحدة، وأخبرهم أن ما نسبوه إليه لا يليق بأمثاله، ولكن هو من شأن السفهاء الحمقى. ولا يجد القوم في هذا مقنعا، ويذهب بهم جهلهم وحمقهم إلى أن البقرة المطلوبة ليست مجرد بقرة، وإنما هي على أوصاف نادرة لا تتحقق إلا فيها، حتى يمكن أن تتخلق منها الآية التي طلبوها. هكذا فكروا وهكذا قدروا، فسألوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه أن يبين لهم أوصاف هذه البقرة التي يأمرهم بذبحها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. جمعوا بين الجهل والسفاهة، فأبوا أن يقولوا ادع لنا ربنا، قالوا ادع لنا ربك، كأن رب موسى ليس ربا له. ومع هذا فقد أجابهم إلى ما طلبوا، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي هي من أواسط البقر في سنها، ليست كبيرة ولا صغيرة، والفارض التي انقطع نسلها، والبكر التي لم تلد بعد، فالبقرة وسط بين هذين الطرفين. وفي قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون تنبيه لهم إن كانوا يعقلون أن ينتهوا عند هذا الحد، فافعلوا ما تؤمرون، وأن لا يطلبوا وراء هذه الصفات صفات أخرى، ولكن يأبى القوم إلا أن يلبسوا بقرتهم أثوابا لا ترى على كثير من البقر. فعادوا إلى موسى عليه السلام يسألون ادع لنا ربك، ربك لا ادع لنا ربنا، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. في كل مرة يقولون ربك ولا يقولون ربنا، ويجيبهم الرحمن الرحيم الحليم إلى ما طلبوا إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولم يدعوهم في هذه المرة إلى أن يفعلوا ما يؤمرون، فلم يقل فافعلوا ما تؤمرون، تركهم وما تختار لهم أنفسهم من ركوب هذا المركب الخشن، حتى يتبين لهم أنهم قد شددوا على أنفسهم بغير داع يقتضي ذلك. ويعودون إلى موسى مرة أخرى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا. البقر هو البقر، يشبه بعضه بعضا، لكنهم يريدونها بقرة لا شبيه له، بقرة خلقها الخالق لهذا المطلب ولم يخلق مثلها. ويأتيهم من الله الحليم الجواب المنتظر ليزيل من نفوسهم كل شبهة قد تدور برؤوسهم، حتى لا يبقى لهم بعد ذلك شيء يسألون عنه. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، بقرة غير مذللة لحراثة الأرض وسقي الحرث، وهي مسلمة من العيوب، لا يشوب لونها الأصفر الفاقع شائبة، ولا يعيب أعضاءها شيء. وهنا يجد القوم أن بقرتهم قد لبست أوصافا لا تكاد تقع إلا في القليل النادر، فيجدون في البحث عنها، وهم سعداء بهذا الجري اللاهث وراءها، ويلقون إلى موسى بتلك الفرحة التي ملأت صدورهم قبل أن يعثروا عليه، الآن جئت بالحق، الآن فقط، الآن جئت بالحق، وقبل ذلك لم يكن قد جاء بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي أنهم لم يكادوا يجدون بقرة على تلك الصفة، أو أنهم حين وجدوها صورت في أعينهم، فكادوا ينصرفون عنها ويطلبون أوصافا أخرى لبقرة غيرها. ولكن ترى ما السبب في إحجامهم عن ذبح البقرة وكثرة أسئلتهم عن ماهيتها ولونها وحالها؟ ما السبب في الإقدام على ذبحها أخير على مضض؟ إن القوم لما عبدوا العجل أشربوا حبه، كما قال تعالى في سورة البقرة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ولما كان منهم ذلك استعظموا وهم عباد العجل أن يذبحوا بقرة، لا سيما إذا كانت هذه البقرة صفراء فاقعا لونها، فأراد الله جل وعلا أن يذبحوا محبوبهم بأيديهم لينزع حبه من قلوبهم. ولولا أنهم قالوا كما حكى القرآن عنهم وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وفقهم الله لذبحها، لولا أنهم جاءوا بهذا التفويض وإنا إن شاء الله لمهتدون لما وفقوا لذبح البقر، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ولو ذبحوا أي بقرة لكان لهم ما أرادوا، ولكن هكذا كان ديدنهم في كل ما يؤمرون به أو ينهون عنه. وعندما ذبحوا البقرة تطلعوا إلى موسى يقولون له بلسان حالهم ها نحن قد فعلنا، فبماذا تأمرنا بعد ذلك؟ اذبحوا بقرة وتعنتوا وشددوا فشدد عليهم وانتهى الأمر إلى ذبح البقر، فماذا بعد؟ أتاهم الجواب من رب العالمين على لسان موسى عليه السلام فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يضرب الميت ببعض أجزاء البقرة ببعض لحمها تعود إليه الحياة، وينطق باسم قاتله ثم يعود إلى عالم الموتى إلى يوم يبعثون. بقدرة الله قام هذا الميت ليس للبقرة ولا لذبحها، وضربه ببعض لحمها علاقة بهذه الحياة التي عادت إلى ذلك القتيل، فقدرة الله فوق الأسباب جميعها. ولكن المطلوب من الناس أن يعملوا وأن يتحركوا إلى الغايات التي ينشدونها، وأن يعلموا أن الأسباب الظاهرة التي يتخذونها طريقاً إلى المسببات ليست هي العاملة في النتائج التي يحصلون عليها. فقد يقدر المرء أسباباً يراها منتجة لثمرات بعينها فيقع الأمر على خلاف ما قدر، فالتلازم بين الأسباب والمسببات مرهون بمشيئة الله تعالى وقدرته. ولكن هل ظل بنو إسرائيل على إيمانهم بعد أن رأوا هذه الآية العجيبة، أم تمادوا في غلوهم وضلالهم وسوء ظنهم بموسى وبالأنبياء الذين جاءوا من بعده؟ الجواب يجيء في آخر هذه الآيات الثمان: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فيا كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل هي أشد قسوة، أو بمعنى بل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل هي أشد قسوة، إنها قلوب لا تلتقي مع الخير أبدا ولا تنتفع به إذا هو طاف بها وطرق بابها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.